السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة، الجزء 34، ما حكم الصلاة على الكافر وولد الزنا؟ والجواب: لا تجوز الصلاة على جنازة الكافر سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران، وأما ولد الزنا فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة، ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. سؤال: ما حكم صلاة الجنازة على من أقيم عليه الحد أو القصاص؟ والجواب: صلاة الجنازة على كل من مات مسلما في الظاهر ولو كان مرتكبا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية. ومن أقيم عليه حد رجم أو قتل قصاصا صلى عليهم المسلمون صلاة الجنازة. والحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟ والجواب: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه وبينها رسوله في سنته أنها عامة للذكور والإناث، وصلاة الجنازة من العبادات العامة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم الخطاب بها الرجال والنساء، إلا أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن. ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر صلاة الجنازة إلا النساء صلينا عليها وقمنا بالواجب نحوها. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه. فالمرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك بحق الرجال، غير أنهن إذا صلين الجنازة مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أن النساء صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال، لكن النساء لا يشيعن الجنائز للدفن لينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سؤال: هل صلاة الجنازة خاصة بالرجال دون النساء؟ والجواب: صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركها الجميع من الرجال والنساء وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة إلى المقبرة، لما ثبت عن قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري ومسلم. سؤال: هل تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب؟ والجواب: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصا به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد. والله أعلم. سؤال: ما حكم من حمل الميت إلى المقابر؟ والجواب: من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها، وأما حملها فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. سؤال: ما حكم من غسل ميتا؟ والجواب: يشرع له الغسل والوضوء ولا يجبان عليه، إلا إن مس فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء. والله أعلم. سؤال: ما حكم كشف وجه الميت إذا أدخل في قبره؟ والجواب: لم يرد دليل شرعي صحيح يدل على جواز كشف وجه الميت في القبر، بل الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يكشف وجهه ذكرا كان أو أنثى، لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إلا أن يكون الرجل محرما ثم مات وهو محرم فلا يغطى رأسه ولا وجهه. والله أعلم. سؤال: هل تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ والجواب: تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرأها بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد التكبيرة الرابعة. والله أعلم. سؤال: ما هو اللحد والشق في القبر؟ والجواب: اللحد في القبر هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة، ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلا القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة والمتماسكة. أما الشق فهو أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط، ثم يحفر في أسفله على قدر الميت طولا، ليوضع الميت في ذلك طولا، ثم يوضع عليه اللبن، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير متماسكة كالأرض الرملية. سؤال: كم يجزي في حفر القبر؟ والجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار حفر القبر: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. فيحفر الحافر إلى السرة ويعمق إلى أو يعمق القبر إلى الصدر ونحو ذلك، وهي متقاربة، والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح من القبر وحفر السباع له. والله أعلم. سؤال: ما هي صفة دفن الميت؟ والجواب: من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحدا، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك أن الحافر يحفر شقا مستطيلا حتى إذا بلغ من العمق ما يكفي كقدر السرة أو الصدر، حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهذا هو اللحد. فقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد ومسلم. فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد، ولا يجعل القبر على هيئة شق، بأن يحفر في الأرض شق مستطيل يوضع فيه الميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت، لقول صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. إلا إذا لم يمكن اللحد فيجوز الشق، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ويستحب أن يكون القبر واسعا عميقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، ولم يحد في العمق قدرا، فكان الأمر في ذلك واسعا مراعا فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تبشه السباع ونحوها. والله أعلم. سؤال: ما هي صفة دفن الميت وتوجيهه في قبره؟ والجواب: طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره، المستحب أن يدخل الميت من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له على جنبه الأيمن. وقد روى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلة. فإن كان الأسهل على ما يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضا، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه، فلا حرج، لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلة إنما كان لسهولة ذلك على من يتولى دفنه والرفق به وبهم. فإن كان الأسهل غيره كان مستحبا، والأمر في ذلك واسع، والمقصود مراعاة ما كان عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، طلبا للسنة وتخفيفا للسهولة والرفق. فإن اعترض على ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به. ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع، لبنة أو حجر أو تراب، كما يصنع الحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشيء من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه، وينصب عليه لبن من خلفه نصبا، ويشد ما بين اللبن من خلل في الطين لئلا يصل إليه التراب، لقول سعد بن أبي وقاص: وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما تيسر، ثم يهال عليه التراب، ويقول من يتولى دفنه حين وضعه في اللحد: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. سؤال: ماذا يفعل بالميت إذا مات، وما حكم الإسراع في تجهيزه؟ والجواب: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، خرجه البخاري ومسلم. والتسجية هي التغطية، فيغطى الميت ببرده بعد تجريده من ثيابه. والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. وبهذا نعلم أن من ترك وجه الميت مكشوفا يوما أو أياما ليستعرضه الناس مخالف لسنة الإسلام وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس، لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. أخرجه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وقالت: أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجم ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين. أخرجه البخاري. ثانيا، من السنة المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته، لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. خرجه أبو داود.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.